أهلا بكم في الحلقة الثانية من بودكاست النسوية. في الحلقة الأولى تطرقنا لماهية النسوية ولماذا قامت النسوية. اليوم راح أتكلم عن مفاهيم النسوية وهي مفاهيم مهمة جدا حتى نفهم الطرح النسوي. كذلك تطرقت إلى أنواع النسوية اللي هو النسوية الليبرالية والاشتراكية وأخيرا النسوية الإسلامية. في النهاية ذكرت نموذج لامرأة شهيرة وهي تتبنى النسوية الإسلامية. أولا، النسوية تعمل على رؤى جديدة للخروج من عباءة التبعية بكل تنوعاتها وأشكالها، وذلك من خلال محاولة الكشف عن مواطن التسلط والتبعية والهيمنة الذكورية بإلقاء الضوء على العقل النسوي بكل مميزاته، والتي تظهر بشكل عام في الكتابة والأدب. لكن هذه المحاولات سرعان ما شكلت قاعدة عامة لها أسسها وضوابطها التي تنطلق منها، ولها ثوابتها ونسقها الخاص كبداية لفكر نسوي يأخذ دوره الحقيقي وسط العالم الذكوري. فلا تستطيع أي هيمنة أن تنكر المقدرة العقلية للنسوية أو التواجد الأنثوي النسائي كشريك لا كجزء ثانوي وسط العالم الكلي. مفاهيم النسوية اللي راح أتطرق لها هي خمسة مفاهيم، وهي ضرورية جدا. راح أذكر المفهوم بالعربي والمفهوم كذلك بالإنجليش. أول مفهوم هو مفهوم المساواة بين الجنسين، وهو بالإنجليزي gender equality، وهو معاملة النساء على قدم المساواة مع الرجال في القوانين والتشريعات والسياسات، وأيضا في حصولهن على فرص متكافئة في مجال الموارد والخدمات التي يحتاجون إليها داخل مجتمعاتهم. فالمساواة تعتمد في الأساس على عدم التمييز بين الرجل والمرأة في مجالات الحياة المختلفة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. وهذا من أهم المفاهيم اللي تتبناها النظرية النسوية أو الحركة النسوية. ثاني مفهوم هو مفهوم النوع، أو بالإنجليش الجندر، وهو يمثل الأدوار الاجتماعية التي يصنفها المجتمع بناء على الدور البيولوجي لكل من الجنسين، ويتوقع منهما أن يتصرف بناء عليها، وتتكرس بناء على منظومة من القيم والعادات الاجتماعية، وتصبح بعد مرور الوقت أمرا متوقعا. فهذه الأدوار من صنع الإنسان. ثالث مفهوم وهو مفهوم النظام الأبوي، وهو علاقات القوة والتي تخضع في إطارها مصالح المرأة لمصالح الرجل، وتتخذ هذه العلاقات صور متعددة ابتداء من تقسيم العمل على أساس الجنس والتنظيم الاجتماعي لعملية الإنجاب، بالإضافة إلى المعايير الاجتماعية والمعايير الداخلية للأنوثة التي نعيش بها. وتستند السلطة الأبوية إلى المعنى الاجتماعي التي يتم إضفاءه على الفروق الجنسية والبيولوجية. كذلك المصطلح الرابع وهو مصطلح تحرير المرأة، Women Liberation، وهو رسم مجرى حياة المرأة وفق تطلعاتها مع تحريرها من كل القيود التي تعرقل هذه التطلعات، بخاصة الضوابط والتنظيمات والتي تعتبر قيود رجعية تعرقل طموحات المرأة عن طريق محاربة هذه القيود وإضعاف شوكتها. وهذا المفهوم مهم جدا، أن المرأة ترسم مجرى حياتها وفق تطلعاتها وليس وفق تطلعات الآخرين أو تطلعات الرجل. خامس مفهوم هو المفهوم الأخير، وهو النظام الأمومي، وهو نظام يعلي المرأة بجعل السلطة في يدها، ليس في مجال النسب والوراثة فحسب، بل في كل الأدوار المركزية القيادية السياسية والأخلاقية، وهو عكس النظام الأبوي تماما. النظام الأمومي يعلي من شأن المرأة ومن الأمومة ومن الأنوثة. النظام الأبوي العكس طبعا، يعلي من شأن الذكورة ويقلل من شأن الأنوثة. بعد ذلك راح أتطرق إلى الأنواع، أنواع النسوية. طبعا النسوية مرت بعدة مراحل، ومن هذه المراحل أو الاتجاهات الاتجاه النسوي الليبرالي، وهو يعتبر من أوائل الاتجاهات التي تبنتها الحركة النسوية ومن أقدمها، لأنه نهض مع نهوض الليبرالية والتي تتجه نحو حرية الفرد وتنحي الدولة عن التدخل بشؤونها مع تكفلها لمساواة البشر أمام القانون. فيعد هذا الاتجاه من أقدم الاتجاهات النسوية وأولها ظهور، ويعود أصوله الفكرية إلى الفلسفة الليبرالية التي أسسها جون لو روسو، والتي تركز على مبادئ الديمقراطية، الحرية والعدالة والمساواة، وما تسعى إليه الليبرالية في القرن 19 من إيجاد مجتمع يقيم الجنسين على كفة المساواة التامة. الاتجاه النسوي الليبرالي بدأ بدفاع نضالي نحو تحرر المرأة والمطالبة بحق المساواة في الأجور وفرص العمل، وانتهت هذه المرحلة بحصول المرأة على حق المشاركة السياسية بحق التصويت، طبعا هذا في الولايات المتحدة الأمريكية. تقريبا انتهى هذا الاتجاه بحق التصويت حتى ظهر بعده اتجاه جديد يسمى اتجاه نسوي ماركسي، ويمكن اعتباره مناهض للاتجاه الليبرالي. واعتبر ان الاتجاه النسوي الماركسي او الاشتراكي اعتبر ان الليبرالية سببت وجود قصور وظلم في حقوق المرأة العاملة، فأتى الاتجاه الماركسي حرر المرأة في ميدان العمل والصناعة والإنتاج ويعلم مساواتها مع الرجل. اهتم الاتجاه النسوي الماركسي بالعلاقات المتبادلة، وهو يرى أن الرأسمالية هي مرادفة للسلطة الأبوية وللنظام الأبوي، لذلك نشأ اجتماعيا مع تطور نظام الملكية الخاصة، فهي ترى أن قهر المرأة آلية من آليات النظام الرأسمالي، ورأى أن رفع الوصاية عن المرأة مرتبط بخروجها إلى العمل وانضمامها إلى صفوف العمل وكفاحها من أجل الاشتراكية التي تحرر كافة الطبقات والفئات التي تعاني من القهر والاضطهاد. ويرى أن أسباب اضطهاد المرأة يرجع إلى استغلال الرأسمالية والتسلط الأبوي، ومن ذلك ضمان الملكية للرجل وانتقال الإرث بالوصاية الأبوية، والمرأة تعتبر أيضا من الإرث في ذلك الوقت من الزمان. ظهور النسويات الاشتراكيات ينم عن فشل التوجه الماركسي في تقديم مقاربات إصلاحية لوضع المرأة، وأن الجامع المشترك هو إثبات وجود واعتراف للفرد الإنسان بقدرته بتشكيل المجتمع، وأن الكل في جميع المجالات متساوون. بعد ذلك بفترة طويلة ظهرت النسوية الإسلامية، وهي ظهرت في بداية التسعينات كبديل عن النموذج الغربي، وهي تصبغ نفسها بالصبغة الإسلامية بدعوى بحجة أن مشكلات العالم الإسلامي تختلف، الجذور الثقافية التي تنبثق منها المجتمعات العربية والإسلامية مختلفة عن المجتمعات الغربية. كذلك ترى أن الحركة النسوية الغربية غلب عليها التطرف، بينما النسوية الإسلامية ترى أنها سوف تتبنى الوسطية. تقريبا بدأت في بداية التسعينات في تركيا مع ظهور كتاب بعنوان الحداثة الممنوعة عام 1991، وهي بدايات الحركة النسوية الإسلامية. كانت تنطلق من الحركة النسوية الإسلامية انطلقت من الحجر المفروض عليها في الفضاء الديني، سواء على مستوى إنتاج المعرفة والعلوم الدينية والإمامة والقضاء. تنطلق هؤلاء النسويات من أن الرجل عمل تاريخيا على استبعاد المرأة من القيام بهذه الأدوار عندما منعها من التعلم وحدد لها وظائفها التقليدية في المجتمع، لكن المرأة بعد أن تعلمت وبلغت درجات عالية من العلم والمعرفة أصبحت قادرة على القيام بما يقوم به رجال الدين من وظائف حتى على مستوى تفسير الآيات القرآنية. ولتأكيد شرعية هذا الدور لجأنا إلى البحث في التراث والتاريخ الإسلامي عن الوقائع والحالات التي تدعم مشروعية مطالبهن. النسويات الإسلاميات يرون أن الإسلام لم يضطهد المرأة، إنما الرجل الذي قرأ النصوص الدينية هو الذي اضطهد المرأة وفسر النصوص على هواه. ترى النسويات الإسلاميات أن القراءة الأبوية هي التي سمحت بالعنف والتمييز ضدهن وليس الإسلام، بل القراءة الذكورية للإسلام هي التي ستضطهدهن. ما يميز النسويات الإسلاميات أنهن لا ينفين أهمية الدين الإسلامي في استخلاص حقوق المرأة، لا يجدن أي تناقض بين الحقوق والدين، القرآن كتاب ونصوص مقدسة، لكن يمكن تأويله على حسب التحولات التاريخية والاجتماعية. النسويات الإسلاميات يرون أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان، ويجب أن يتم إصلاحها ليكون صالح لزماننا هذا. ما يميز هنا كذلك هو المنهج النضالي التي تتبع هؤلاء النسويات مسلمات، مبدأ إعادة تأويل النصوص الدينية بحيث يصح أن يؤدي هذا التأويل إلى نتائج ومن دون أي تحديد مسبق، بمعنى أن هؤلاء النساء من حقهن أن يكن عالمات وأن تؤخذ آراءهن الاجتهادية في الحسبان والاعتبار من قبل الهيئات الدينية، حيث أن هذا الأمر لم يحدث أبدا من قبل. بتعبير آخر، تنطوي هذه الحركة النسوية على مبدأ حق المرأة في أن تستملك النص الديني وتستنطقه بنفسها من أجل إبراز النزعة التقدمية المؤكدة لحقوق النساء الأساسية وحقهن في تفسير كلام الله. حاولت النسوية الإسلامية أن تؤكد على فكرة جوهرية، وهي أن المرأة المسلمة قادرة على أن تتحرر دون أن تلجأ إلى محاكاة النسوية الغربية، وذلك انطلاقا من مصادر التشريع ومحاولة تكييفها مع تطور المجتمعات اليوم بشكل يجعلها تتماهى مع حقوق المرأة الغربية. طبعا هناك عدة آراء وردات فعل لظهور النسوية الإسلامية، من ذلك أن حدث أن الكثير من السجال بين مؤيد ومعارض لوجود نسوية إسلامية، فظهر موقف معارض لوجود نسوية إسلامية، وهي ترى أن النسوية مفهوم مستورد من الغرب يهدف إلى تحرر المرأة وليس تحريرها، وأن الدين الإسلامي أنصف المرأة ومنحها حقوقها كافة، ولا تحتاج اللجوء إلى استيراد مفاهيم غريبة عن ثقافتنا الدينية والإسلامية والتي قد لا تخدم الأمة الإسلامية. طبعا هذا رأي مجموعة من المعارضين للنسوية الإسلامية، بينما الرأي المؤيد للنسوية الإسلامية وهو يرى أن وجود حركة نسوية تراعي من جهة مواثيق حقوق الإنسان الدولية وفي الوقت نفسه خصوصية العالم الإسلامي، وخاصة أنها نسوية تمزج بين الدين والقوانين الوضعية، تنطلق من مبادئ المساواة والعدالة وتكريم المرأة انطلاقا من أسس إسلامية. هذا تبرير الفئة المؤيدة للحركة النسوية. كذلك هناك رأي آخر يرى أن وجود نسوية إسلامية من شأنها الدفاع عن صورة المرأة المسلمة وتغيير الصورة النمطية للغرب عن الإسلام، وفي الوقت نفسه تحسين وضعية المرأة من خلال منحها حقوقا انطلاقا من أسس دينية، وهو ما من شأنه أن يلقى قبولا داخل المجتمعات الإسلامية المحافظة، خاصة وأن المجتمعات العربية الذكورية ترفض التنازل عن الحقوق المكتسبة للرجل منذ القدم، إلى جانب رفض نسبة مهمة من النساء التغيير الذي تحمله النسوية الإسلامية المعتدلة وترفض الخروج من عباءة الرجل وحمايته. تبقى الحركة النسوية حركة متواضعة مع مثيلة بالنسبة لمثيلتها الغربية، خاصة على مستوى تحديد مفهوم معنى المفهوم، وعلى مستوى العمل على ترسيخ مبادئ داخل المجتمع. يعاب على النسويات الإسلاميات أنهن لم يتمكن من وضع تعريف وشرح دقيق لمفهوم النسوية الإسلامية، بالإضافة إلى عدم وجود نموذج واحد للنسوية الإسلامية بكل الدول العربية والإسلامية، فهي تتراوح بين الاعتدال والمزج بين النموذجين الغربي والعربي والإسلامي، وبين الرفض الغربي ومحاولة إيجاد نموذج إسلامي صرف، بل إن هناك نماذج نسوية تتعامل بانتقائية مع ما ينسجم مع توجهاتها وترفض ما تعتبره غريبا عنها. الآن بذكر لكم نموذج لامرأة مشهورة وهي تتبنى النسوية الإسلامية، وهي امرأة أمريكية مسلمة ومعروفة بمواقفها جريئة وغير مألوفة، وهي أمينة داود. كانت جريئة جدا في تعاملها مع حقوق المرأة من منظور إسلامي، وتنطلق في دراساتها وطروحاتها من القرآن تبريرا وتدعيما لكل ما تتمنى من أفكار تتماشى مع الحداثة التي تربت في كنفها، ولا تبتعد عن الدين في الوقت نفسه، بل تعتبر نفسها أنها تحاول توفيق بين مبادئ الشريعة الإسلامية والقيم الحديثة، مع إيمانها بأن حقوق المرأة مكفولة في الإسلام قبل ظهور حقوق الإنسان بشكل دولي كما هو متعارف عليه في العالم الغربي. وإن كانت مجموعة من الممارسات التي اعتمدتها الرسالة المحمدية قد جاءت متناغمة مع العصر والمجتمع الذي وجدت فيه، فإنه قد حان الوقت لإصلاح إسلامي ويتماشى مع العصر الحديث. الناشطة النسوية أمينة اتخذت طريق مختلف في تقريبها بين النسوية الإسلامية بالنسوية والإسلام، وقامت بممارسات دينية لاقت احتجاجات وانتقادات من قبل الإسلاميين والمحافظين، حيث كانت أول امرأة تؤم المسلمين في صلاة الجمعة وكان وراءها نساء ورجال في صفوف مختلطة، ونساء بدون حجاب، كما كانت أول امرأة قامت برفع الأذان في أحد الكنائس في نيويورك بعد أن رفضت المساجد استقبالها. واعتبرت أمينة ودود أن الإسلام مجال شاسع للتأويل والإصلاح، وليس مجال مقتصر على رؤية ونظرة الذكور وتفسيراتهم. انتهت حلقتنا الثانية من بودكاست النسوية. إن شاء الله في الحلقة الثالثة راح أتطرق لكم إلى النسوية المتطرفة، وهي حركة تدعو إلى تغيير جذري في وضع المرأة. شكرا لاستماعكم.